أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. كان الكلام في قول المصنف: باب النائب عن الفاعل، يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه. يحذف الفاعل لأغراض، فإذا حذف وجائز حذفه، فإذا حذف الفاعل ينوب عن الفاعل في أحكامه كلها التي تقدمت. مفعول به، فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. فالأول هو المفعول به الذي ينوب، إذا لم يوجد فما وجد من ظرف سواء كان زمانيا أو مكانيا أو مصدر أو جار ومجرور. ثم هذه الثلاثة لا تنوب إلا إذا توفرت شروط ثلاثة: الشرط الأول أن يكون مختصا، بمعنى لا يكون مبهما، والاختصاص يحصل بالوصف أو بالإضافة. والشرط الثاني أن يكون متصرفا، بمعنى غير ملازم لحالة إعرابية واحدة. فلو كان ملازما لحالة إعرابية واحدة، يعني دائما وأبدا هو يأتي منصوب على الظرفية، أو دائما يأتي منصوب على أنه مفعول مطلق، فلا يصلح أن يكون نائب فاعل، لأن نائب الفاعل من ضمن أحد أحكامه أنه مرفوع، بعد أن كان منصوبا يكون مرفوع، وهذا لا يتصرف، لا يخرج عن حالة النصب، فلا يقع نائبا عن الفاعل. الشرط الثالث أن لا يكون في الكلام مفعول به. هذه الشروط على ما يبدو في المتن أنها للثلاث: فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. واضح إن شاء الله؟ فكل هذه الثلاثة الظاهر أنها يشترط فيها الشروط الثلاث، وإن كان المصنف في الشرح عبارة توهم على أن الشرط الثالث هو للجميع، أما الشرط الأول والثاني فهو خاص بالظرف أو المصدر، مع أن الحال لا، الشرط جاري في الثلاثة سواء كان الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور. هسه المراد من يصير الجار والمجرور، المراد من مختاص، المجرور مختاص عندهم في مسوغات باب الابتداء، متقدم عندنا مسوغات الابتداء بالنكرة. شنو مسوغات الابتداء بالنكرة؟ ما كان عاما أو خاصا، إذا كانت النكرة عامة أو خاصة. وبين المصنف أنه بعض النحاة أرجعها إلى نيف وثلاثين موردا، فعندهم من ضمن الموارد اللي من يعددون الموارد مو عنوان عام، ما اختص، ما كانت النكرة عامة أو خاصة جاز الابتداء بها، لا يجون يدخلون بالعناوين الفرعية، فيقولون مثلا النكرة يجوز الابتداء بها إذا كانت مختصة، يجوز الابتداء بالنكرة إذا كانت عاملة، يجوز الابتداء بالنكرة إذا كانت في معنى الفعل، يجوز الابتداء في النكرة إذا كانت معطوفة، إلى يعددون موارد. فمن ضمنها، من ضمن مسوغات باب الابتداء، يجوز الابتداء بالنكرة إذا كان خبرها مختصا، إذا كان خبرها ظرفا أو جارا ومجرورا مختصا. شنو الظرف والجار والمجرور المختص؟ ظرف أو جار ومجرور مختص، هذا يجوز أن تبتدئ بالنكرة، فتقول: في الدار رجل. ابتدأت بنكرة وهي رجل، رجل تعرب مبتدئ، صحيح؟ تقدم هذا عندنا: في الدار رجل، يقول رجل نكرة، ما هو المسوغ للابتداء بها؟ لا هي نكرة عامة ولا هي نكرة خاصة. يقول نعم، هذا خبرها مختص، اللي هو منه خبرها؟ في الدار. فإذا ما معنى في الدار مختصا؟ ما معناه؟ يقولون معناه أن يكون المجرور مما يسوغ الابتداء به، والظرف مختص، هسه بذاك الاصطلاح في باب الابتداء، والظرف معناه مختص، بمعنى أن يكون المضاف إليه أيضا مما يسوغ الابتداء به. فإذا رجعنا إلى الجار والمجرور في المقام نقول بعد شنو المراد من المختص؟ يعني ما كان المجرور مما يسوغ الابتداء به بأن يكون معرفة كما سيأتي من الأمثلة. واضح إن شاء الله؟ أعيده، الاختصاص في المقام أن الجار والمجرور مختصا. شنو معنى مختص؟ لأن أنت قلت يجب أن يكون النائب عن الفاعل من أحد الأمور الثلاثة، يجب أن يكون مختصا متصرفا. معنى الجار والمجرور يكون مختص شنو؟ الكلام في المجرور مو في الجار والمجرور. المجرور يكون مختص بمعنى يسوغ الابتداء به بأن يكون نكرة موصوفة أو معرفة، كما في قولك في الدار مثلا، مو في دار. في دار هذا لا يسمى جار ومجرور مختص. لماذا؟ لأن الاسم المجرور نكرة. في دار، في دار رجل، هذا يقول ما يجوز، هذا مو مثل في الدار رجل. ليش؟ لأن الدار معرفة بالألف واللام. واضح إن شاء الله؟ أن يكون متصرفا، معنى الجار والمجرور أن يكون متصرفا، عندنا بعض حروف الجر لا تأتي إلا على معنى واحد، أو لا تأتي إلا مختصة باسم واحد، مثل رب كما إن شاء الله سيأتينا في باب المجرورات، أو مثل واو القسم، أو مثل تاء القسم. فمثل هذه لا تكون متصرفة، الحرف الجر مع مجروره لا يكون متصرفا. لماذا؟ لأنه يقع ملازما لحالة واحدة لمعنى واحد. فبهذا اللحاظ يصير بعد الجار والمجرور يتصف بأنه مختص، يتصف بأنه متصرف. واضح إن شاء الله؟ أم مو واضح؟ المتصرف راح يجينا إن شاء الله في باب العطف، أكو بعض حروف العطف مختصة مو عامة تدخل على جميع الأسماء، وعندنا هم بعض الأسماء هي لا تجر إلا بهذا الحرف، يعني لا تجر بغير حرف. على ما يقال مثلا دون، دون إذا لاحظنا بالقرآن ما مجرورة إلا بمن، البعض مثلا يجرها بالباء بدون، بدون تكلف، بدون تقدم، بدون تأخر. على ما يذكرون أن دون مختصة بأن تجر بحرف من، من دوني. إذا راجعت القرآن تجدها من دون، ماكو بدون. فعليه هذا الاسم من ناحية الجار والمجرور متصرف وملازم لحالة واحدة، ملازم لحالة واحدة، فهذا لا يصلح أن يقوم مقام الفاعل. المتصرف هو الذي يأتي مع أكثر من حرف جر، ونفس الكلام حرف الجر يأتي على أكثر من معنى. واضح إن شاء الله؟ الشرط الثالث بعد واضح، أن لا يكون في الكلام مفعول به. فإذا وجد المفعول به كان هو النائب عن الفاعل. هذا الشرط الأخير مختلف فيه، الشرط الأخير مختلف فيه، وهو إذا وجد في الكلام مفعول به هل ينوب غير المفعول به من الأمور الثلاثة أو لا؟ بعض على المنع والبعض على الجواز، ومن أجاز استدل بآية و ببيت شعري. الآية قوله تعالى ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، على قراءة المبني للمفعول ليجزى مو ليجزي. القراءة التي عندنا الآن القراءة المشهورة المعروفة قراءة شنو؟ ليجزي، هاي ما بها محل شاهد، هاي مبني للفاعل ليجزي هو. لا، كلامنا ليجزى، ليجزى. الواو مضمومة مو مفتوحة، عفوا الياء مضمومة مو مفتوحة، هاي ليجزى، هذا مبني للمفعول. فليجزى قوما، هو ليجزى قوم، فيجزى مبني للمفعول حذف فاعله، قوما مفعول به منصوب، بما، بما الباء جار، ما اسم موصول مجرور، والجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل. واضح، واضح محل الشاهد؟ أعيد، ليجزى على قراءة ليجزى، يجزى مبني للمفعول، فإذا كان مبنيا للمفعول يعني حذف فاعله، فإذا حذف فاعله من الذي يقوم مقامه؟ المفروض على ما تقولون المفعول به، مع أن القراءة جاءت ليجزى قوما مو ليجزى قوم. ليجزى قوما، فيجزى فعل وقوما مفعول به منصوب، بما جار ومجرور متعلق مو بعد مو متعلق ما لا يحتاج الى متعلق، بما جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. ليجزى جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. فعليه محل الشاهد ان ليجزى بني للمجهول، بني للمفعول، وحل محل الفاعل المحذوف الجار والمجرور مع وجود المفعول به، بدليل أن المفعول به منصوب قوما ولم يقل قوم. لو كانت القراءة الثانية ليجزى قوم ما بها محل شاهد، هاي تصير مؤيدة أن المفعول به هو الذي قام مقام الفاعل، لكن القراءة ليجزى قوما بالنصب، فأقام الجار والمجرور وهو بما مع وجود المفعول به، فهذا دليل على جواز أن يقوم مقام الفاعل أحد الأمور الثلاثة مع وجود المفعول به. هذا المثال الأول. المثال الثاني قول الشاعر: وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. معني، معني اسم مفعول مو صحيح؟ وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا، معني اسم مفعول، واسم المفعول يأخذ نائب فاعل، اسم الفاعل يأخذ فاعل، ضارب قائم ايش يأخذ؟ يأخذ فاعل، لكن مضروب مقتول يأخذ نائب فاعل، فعليه يأخذ نائب فاعل. خلينا نشوف منو النائب فاعل. ما دام معنيا، معنيا اسم مفعول يحتاج إلى نائب فاعل، منو النائب فاعل؟ قلبه، ولم يقل الشاعر قلبه بالرفع، فأقام بذكر جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل لاسم المفعول، وقلبه مفعول به وجاء به منصوبا. أيضا محل الشاهد أنه أقام الجار والمجرور مقام الفاعل يرحمكم الله، محل الشاهد بذكر، فأقام الشاعر الجار والمجرور مقام الفاعل مع وجود المفعول به وهو قلبه. ولو كان هذا ممنوعا لقال: ما دام معنيا بذكر قلبه، برفع القلب، قلبه، واضح إن شاء الله؟ فمن هذا يستدل على الجواز، واضح إن شاء الله؟ زين. هسه المصنف أو من يرى أن ممنوع قيام أحد الأمور الثلاثة مع وجود المفعول به أجاب عن هذين الشاهدين، أما بالنسبة إلى البيت الشعري ما هي دائما فضرورة، ضرورة شعرية، والضرورة الشعرية لا تخرم القاعدة العامة، لا تصلح مورد نقض، إنما يصلح مورد نقض إذا لم يكن ضرورة، إذا ورد في أكثر من بيت، إذا ورد في النثر مثلا. هذا بالنسبة إلى البيت. بالنسبة إلى الآية على هذه القراءة، قراءة ليجزى، يقول ممكن نقول ليجزى نائب الفاعل هو الضمير المستتر، فيصير ليجزى فعل ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وقوما مفعول به منصوب، وبما جار ومجرور متعلق بيجزى، فبعد لا يصلح لكم محل شاهد. لماذا؟ لأن نائب الفاعل مو الجار والمجرور، مو بما، وإنما ضمير مستتر تقديره هو. نسأل سؤال، إن قلنا الضمير المستتر تقديره هو ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى مرجع، فمو من هو هذا؟ هو ليجزى هو من هو؟ هو على من يعود؟ يقول يعود على الغفران الذي يفهم من الفعل المتقدم. نتقدم عندنا لعله في مورد أو موردين قلنا الضمير يصح أن يرجع على من؟ على مصدر مفهوم من الكلام. أول مثال يمكن أخذنا أتذكر مال أمس المساء، تذكرونه؟ مال رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعال خمسة يأكلن ما في إلى آخره. مذ أمسى هذا إيش قال؟ أمسى فعل الماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. المصنف إيش قال؟ أي أمسى المساء. قلنا هاي منين فهم المساء؟ واضح إن شاء الله. مورد الثاني اللي مثلوله دائما اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا هو اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا هو الأقرب للتقوى. العدل منين جبنا هذا العدل؟ ما موجود في الكلام. يقول المصدر المفهوم من الفعل السابق. فمن أحد موارد رجوع الضمير أو عود الضمير على متقدم أن يكون هذا المتقدم مفهوم من لفظ الفعل السابق. المقام من هذا المسألة. فإن هو اللي هو النائب الفاعل الضمير المستتر يعود على الغفران المستفاد المفهوم من كلام سابق، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، أو عفوا قل للذين آمنوا يغفروا، ثم بعد ذلك ليجزى. نقدر نطلع الآية بتمامها، هي الجاثية 14، الجاثية 14. قل للذين آمنوا يغفروا. قل للذين آمنوا قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. على القراءة هاي احنا اللي عندنا ليجزي الله. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. ليجزى الغفران قوما، ليجزى الغفران قوما، فيكون يجزي يتعدى إلى مفعولين. الفاعل لفظ الجلالة المحذوف، الله هو الذي يجزي. يجزي من؟ يجزي القوم. يجزيهم بماذا؟ يجزيهم الغفران. واضحة؟ يجزي الله القوم الغفران، جزاؤهم الغفران. فيجزي فعل متعدي إلى مفعولين، المفعول الأول القوم والمفعول الثاني الغفران. فلما حذف الفاعل، لما حذف الفاعل أقام المفعول به نائبا عن الفاعل، وهو على القاعدة. غاية الأمر أنه أقام المفعول الثاني مو المفعول الأول، أنه أقام المفعول الثاني وليس المفعول الأول، وهذا جائزون. واضح إن شاء الله. فإذا على القاعدة ماكو شيء خلاف القاعدة، ليجزى النائب عن الفاعل هو مفعول به، غاية الأمر أنه المفعول الثاني للمفعول الأول. واضح إن شاء الله. زين. قال الثالث أن لا يكون المفعول به موجودا، فلا تقول ضرب اليوم زيدا. لماذا لا نقول؟ لماذا هذا الكلام غير صحيح؟ لأنه أقام الظرف مقام نائب الفاعل مع وجود المفعول به، خلافا للأخفش من البصريين والكوفيين. وهذا الشرط أيضا جار في الجار والمجرور، والخلاف جار فيه أيضا، يعني أيضا حتى في الجار والمجرور الخلاف جاري، وليس مختص الخلاف بالجواز والمنع بالظرف والمصدر. واحتج المجيز من أجاز قيام أحد الثلاثة، واحتج المجيز، مجيز ماذا؟ قيام أحد الثلاثة مع وجود المفعول به. بماذا احتج؟ بآية وبيت شعري، بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، وبقول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. فأقيم بما، هذا جار ومجرور، وبذكر، هذا جار ومجرور. أقيم ماذا؟ أقيم مقام الفاعل مع وجود المفعول به، وهو قوما في الآية وقلبه في البيت. وأجيب من قبل المانع الذي يمنع، كيف رد هذين الشاهدين؟ أولا أن البيت ضرورة، ضرورة شعرية، والضرورة الشعرية لا تصلح أن تكون نقضا للقاعدة، ما تصلح أن تكون نقضا للقاعدة، إحنا نريد اللي ينقض القاعدة ينبغي لا يكون ضرورة. وعن القراءة بأنها شاذة، يعني هي القراءة انفردت بهذا، ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل، ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل هو على القاعدة مفعول به، غاية الأمر أنه المفعول الثاني بيانه، يقول ليجزى هو، وهو يعود على الغفران المفهوم من الفعل المتقدم. ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل عائدا على الغفران، إلا ماكو غفران في الكلام، المفهوم من قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا ليجزى الغفران قوما بما كانوا يكسبون، أي ليجزى الغفران قوما، وإنما أقيم المفعول به على القاعدة، غاية الأمر أنه أقام المفعول الثاني مقام الفاعل للمفعول الأول، وهذا جائز إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين، وأردت أن تقيم أن تحذف الفاعل وتقيم المفعول به مقام الفاعل، القاعدة الأولية تقول المفعول الأول هو اللي يصير نائب عن الفاعل، المفعول الأول هو الذي يكون نائبا عن الفاعل، المفعول الثاني ماكو مانع، جائز جائز، لكنه مرجوح، هسه هذا أمر آخر، غاية الأمر أن قيام المفعول الثاني مقام الفاعل جائز. واضح إن شاء الله؟ واضح. اللي المفعول الأول المفعول الثاني اللي ينصب مفعولين، إما أن ينصب مفعولين من باب مبتدأ والخبر، إما أن يكون ينصب مفعولين من باب المبتدأ والخبر، وبعدني واضحات من المبتدأ من الخبر، وإما أن ينصب مفعولين بينهما تباين مو مبتدأ وخبر، يعني إذا جردناهم وطلعناهم على صفحة ما يصيرون مبتدأ وخبر، مثل من؟ مثل هم يقولون باب أعطى أو باب ألبسة، أعطى زيد عمرا كتابا، فعمرا وكتابا ذن مفاعيل اثنينهن، فذن المفاعيل إذا طلعتن واحد يصير مبتدأ وخبر؟ ما يصير، يصير عمرا كتاب، شن عمرا كتاب؟ ما يصير، اثنينهن ذوات. فهذا شلون أعرف المفعول الأول والمفعول الثاني؟ المفعول الأول هو الفاعل في المعنى، المفعول الأول يعبرون عنه فاعل في المعنى، ومنو اللي أخذ؟ أعطيته. منو اللي أخذ العطاء؟ منو اللي استلم العطاء؟ الكتاب وعمر، فعمر هو المفعول الأول. المثال الثاني يصير لعله أوضح، تقول ألبست ابني، مو ألبست ابني جبة، ألبست ولدي جبة، فالمفعول الأول من هو؟ الفاعل في المعنى. من اللي راح يلبس؟ المتكلم والابن، ها ألبست ابني جبة، من اللي راح يلبس؟ الابن، فهو الفاعل في المعنى، باللفظ مفعول به لكن في المعنى فاعل. فإذا ما ينصب مفعولين، إما أن يكون من باب ظنه، يعني مبتدأ وخبر أصلهن، وذن بعد واحد يعرف المبتدأ من الخبر ذاته عرف، وإما أن يكون بينهما تباين ما يلتقيان، مثل عمرو والجبة، مثل زيد والكتاب، ذن الفاعل في المعنى هو المفعول الأول. هنا هسه إذا أجينا القوم والغفران، القوم والغفران من الفاعل الذي يتلبس بالغفران، الذي يتلبس بالجزاء، الغفران والقوم، القوم فهو المفعول الأول. جيد، واضحة شيخنا؟ زين. ثم بعد ذلك يتعرض المصنف إلى آخر مطلب، وهو إذا أردنا حذف الفاعل وعلمنا بأنه مع وجود المفعول به هو الذي يقوم، مع فقده أحد الثلاثة بشروطها، عرفنا هذا، هل نحتاج إلى تغيير شيء؟ الجواب نعم، نحتاج إلى تغيير الفعل، صيغة الفعل، هيئة الفعل نحتاج إلى تغييرها، لأنه فرق ما بين بنية الفعل هيئته التي تدل على أنه منسوب إلى فاعل، وبين الهيئة التي تدل على أنه منسوب إلى نائب فاعل، والفعل محذوف، فعليه عد فعل ماضي وفعل مضارع، فإن كان ماضيا أو مضارعا يضم أوله، سواء كان ماضيا أو مضارعا، ويكسر ما قبل الآخر في من؟ في الماضي، ويفتح ما قبل الآخر في المضارع. فمثلا كتب، يكتب، كتب شو الصير؟ كتب. ويكتب شو الصير؟ يكتب، يكتب. ضرب، ضرب. يضرب، يضرب. واضح إن شاء الله؟ هذا إذا كان فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا، يضم أوله مطلقا ويفتح ما قبل الآخر في الماضي ويكسر ما قبل الآخر في المضارع. هذا لعله واضح. الكلام في ماذا؟ في الفعل الماضي إذا كان معتل الوسط. الفعل الماضي إذا كان معتل الوسط، أو كما يعبر عنه معتل العين، عينه حرف علة، مثل إيش؟ قال، باع، بعد نام، صام. هذه الأفعال الماضية اللي هي الوسط فيها، اللي هو ياه الوسط فيها ما قبل الآخر، حرف علة معتل العين، هذا شلون يبنى؟ هذا فيه ثلاثة لغات: إما أن تكسر الحرف الأول، تكسر الحرف الأول، لك فيه ثلاثة لغات: كسر الحرف الأول فينقلب، فتنقلب الألف ياء، فتنقلب الألف ياء. فمثلا قال شو تصير؟ قيل. باع، بيع. نام، نيمة. صام، صيمة. ولك اللغة الثانية، لغة الإشمام، اللي لغة الإشمام هاي يقولون تحتاج إلى حركة أكثر من عضلة في الوجه، اللي هي لا تنقل، وإنما يعني لا تنقل بالكتابة، وإنما هي تسمع. لغة الإشمام هي كسر الحرف الأول مع إشمامه ضمة. مو تقول لي شلون نلفظها، ما أدري. هي هاي كسرة يكون تشمها ضمة مع بقاء الياء. فقيلة، هاي القي تشمها ضمة، تعطيها شيء من الضم، اللي يعبرون عنها لغة الإشمام. هاي لغة الإشمام، اللغة الثانية. اللغة الثالثة لا، أن الضم الأول على القاعدة، يضم الأول فتنقلب الألف، الألف ساكنة، مضموم ما قبلها تنقلب إلى واو، فيقال في قال مثلا شنو؟ قوله. باع، بوع. نام، نوم. صام، صوم. وهكذا. هذه اللغات بالترتيب اللي ذكرناه وذكر المصنف هي الأشهر. اللغة الأولى كسر العين فقلب الألف ياء، قيلة، بيعة، نيمة، صيمة. الثاني، اللغة الثانية لغة الإشمام. الثالثة هي أضعف اللغات، الثالثة هي أضعف اللغات. وإذا حذف الفاعل، عندكم سؤال شيخ مصطفى؟ وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه مقامه، يا هي هذه المفعول مع وجوده وأحد الثلاثة مع فقده، وجب تغيير الفعل بضم أوله ماضيا كان أو مضارعا، وبكسر ما قبل آخره في الماضي، وبفتحه في المضارع. تقول: ضرب زيد ويضرب عمرو، فضم الأول، فتح ما قبل الآخر في المضارع، كسر ما قبل الآخر في الماضي. وإذا كان هذني ما تعرضنا لهن، هسه واضحة أخوان؟ هذني خلي نطفر هذا هسه اللي قريناه. وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا، خلنا نقرأ هذا اللي أخذناه. وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط، معتل العين، مثل قال وباع وصام ونام، جاز لك فيه ثلاث لغات. يعني بعد واضحة، هاي لغة واردة عن العرب، مو جاز لك فيه حسب قواعد النحاة، لا، لغة واردة عن العرب. إحداها وهي الفصحى، كسر ما قبل الألف فنقلب الألف ياء. الثانية نفس الأولى مع إشمام الكسر ضمة، إشارة إلى الأصل، أن الأصل أن يضم. إشمام الكسر شيئا من الضم تنبيها، نعم. يعني هي الكسرة تعطيها شويه ضم تشمها، هاي شلون اللي شممها يعني هيك فشي، مو تضمها، مو كسره مع ضمه، واضحه انه ما يجتمع، لا الكسره تشمها ضمه. هسه انت اليوم تروح جرب شلون الكسره تشمها ضم، يعني شلون يصير قيوله. هو بالمناسبه يقولون ها اي قيوله مثلا، اي اي هسه انا ما ادري انا
هذا، بس هي طلعها كسره
يضم الشفتين تقريبا، طلعها كسره. اي فايش ما يعني احنا نريد كسره يشمها ضمه،
اي بس يضم اللي قصدي يعني الشفتين.
اي واضح، انا قلت يراد اعمال الشفتين حتى تطلع هاي اللغه، وهاي من اللغات المنقوله يعني مو اللغات المكتوبه، يعني من اللغات يجب ان تسمح، واللي هم اكثر شيء خبراء بها يعني العالم بالصوت، اي علماء الصوت هم، حتى لعله التجويد موافعتهم القضيه، لانه انا سمعت من احد الاساتذه انه توجد مختبرات من اجل اخراج اللغات العربيه، يعني مختبر صوت ومكبرات وكذا في سبيل ان يخرجون اللغه على ما كانت عليه، والا يعني كلامها قد انا الفظها، بس هي هاي مو هي هاي ما ادري، فلهذا ما اعرف اشمام شلون الكسره شمها، هي هاي نعرف ما مكتوب ان الكسره شمها ضمه، شلون يلفظونها ما ادري. واضحه؟ زين، فاشمام الكسر شيئا من الضم تنبيها على الاصل، اي اصل؟ ان الاصل في الحرف ان يضم، لان الاصل يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر. أنت سويت في اللغة الأولى حذفت الضمة ونقلت كسرة ما قبل الآخر لمن اعطيته للأول، فأصبح قيلة. في اللغة الثانية أيضا حذفنا الضمة اللي هي على الحرف الأول ونقلنا كسرة ما قبل الآخر اللي هي الحرف الثاني لمن اعطيناها للأول، لكن نريد ننبه على أن الأصل الحرف الأول مضموم، سوينا أعطينا الكسر شيئا من الضم، أشممنا الكسر ضما. واضح هذا إن شاء الله؟ أعيده تنبيها على الأصل بأن الأصل في الحرف الأول أن يضم، وهي لغة فصيحة أيضا. الثالثة إخلاص ضم أوله، فيجب قلب الألف واوا فتقول قوله وبوعة، وهي لغة ضعيفة. بقى عندنا الآن بعض الأفعال اللي إحنا شنو عندنا القاعدة؟ غير معتل الوسط، غير الثلاثي معتل الوسط. ما هي القاعدة اللي أخذناها؟ يضم الأول ويكسر أو يفتح بحسب الفعل. الآن عندنا بعض الأفعال الماضية، خصوص الأفعال الماضية، فما علينا بالمضارع. الأفعال الماضية شنو؟ يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر. عندنا بعض الأفعال انضم الحرف الثاني مع الحرف الأول، وبعض الأفعال انضم الحرف الثالث مع الحرف الأول. من الأفعال اللي انضم الحرف الثاني مع الأول؟ فمو انضم واحد، يضم أوله وثانيه ويكسر ما قبل الآخر. من هو؟ الفعل الماضي المبدوء بتاء زائدة. الفعل الماضي المبدوء بتاء زائدة، فتقول مثل من تعلم زيد المسألة، فتعلم إذا على القاعدة ليش تقول القاعدة ضم الأول بعد واكسر ما قبل الآخر، فش تصير؟ لا على القاعدة ضم الأول واكسر ما قبل الآخر، فش تصير؟ تعلم ضم الأول تعلم، صحيح؟ فلو على القاعدة وقلنا تعلم لالتبس الفعل المضارع المنسوب للمخاطب تعلم أنت مع من؟ مع الفعل الماضي المبني للمفعول. واضحة؟ أعيده، الفعل الماضي مالنا من هو؟ تعلم. هذا تعلم هذا فعل ماضي، واضح؟ تعلم زيد الدرس، فعل ماضي. إذا بنينا للمفعول، إذا حذفنا الفاعل ماله وغيرناه حسب القاعدة، اللي شو تقول القاعدة؟ ضم الأول واكسر ما قبل الآخر. فش يصير الفعل؟ تعلم. هو كان شنو؟ تعلم. الآن تعلم نفس الشيء ولا بس غيرنا الحركات. هاي تعلم راح يلتبس عندي. هل تعلم فعل مضارع منسوب للمخاطب تعلم أنت غيرك فعل مضارع، أو هذا فعل ماض مبني للمفعول حذف فاعله صار عند التباس بعد ما عرفه؟ فماذا قالوا؟ لدفع الالتباس في المبني للمفعول إذا حذف فاعله ضم الحرف الثاني. فش يصير؟ تعلمت المسألة. تعلمت، هاي لما ضمينا الحرف الثاني وهو العين أصبح فرق. تعلم فعل مضارع، تعلم فعل ماضي مبني للمفعول. واضح إن شاء الله؟ إذن الأفعال الماضية المبدوءة بالتاء نحتاج إلى ضم الحرف الثاني مع الحرف الأول دفعا للالتباس بينها وبين الفعل المضارع المنسوب إلى المخاطب الذي فاعله المخاطب، ضمير مستتر تقديره أنت. واضح إن شاء الله؟ هذا الفعل الأول. الفعل الثاني اللي قلنا منو اللي يضم مع الأول؟ الثالث. يضم مع أوله ثالثه، هذا من هو؟ الفعل الماضي المبدوء بهمزة وصل. الفعل الماضي المبدوء بهمزة وصل مثاله انطلق. انطلق ابني لي يا للمفعول، انطلق زيد سريعا. ها ها أن ليش تضميت الحرف الثالث؟ أنا ما أريد أضم الحرف الثالث. انطلق زيد، ها لا هم ضميت الطاء.
انطلق لام
ما أريد اللام، ما أريد أدخل بالكسر. أقول ضم للأول، الأول من هو؟ همزة الوصل. وكسر لما قبل الآخر شو يصير؟
انطلق.
أقول ما عنده مشكلة شيخنا الفضلية، فليش ضميت الطاء؟ انط انط لق ابني لي اهل للمفعول، ضم الاول واكسر ما قبل الاخر شو يصير؟ انطلق. انطلق 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 هيك يصير انطلق. واضحه؟ هسه خلينا من لفظها، خلينا نبين السبب مالها بعدين ذلك ان شاء الله تتضح من دون التلفظ بها. الفعل الثاني المستثنى، شنو مستثنى؟ راح نزيد لضمه. من هو؟ الفعل الماضي المبدوء بهمزة الوصل، فإنه يضم الحرف الثالث مع الأول. لماذا؟ لدفع الالتباس بينه وبين فعل الأمر في درج الكلام، مو في أول الكلام، لا، إذا وقع في درج الكلام في وسطه. مثلا ماذا يقال؟ بزيد انطلق. بزيد انطلق. أما إذا فعل أمر بزيد انطلق، بزيد انطلق، لأن الفعل الماضي المبدوء بهمزة الوصل إذا جئنا إلى ضم أوله وكسر ما قبل آخره، هذا إذا في أول الكلام واضح، لأن فعل الأمر ما مضموم الهمزة، مكسور الهمزة، انطلق. والفعل الماضي أن، لأنه ضم الأول، لكن في درج الكلام همزة الوصل لا تلفظ، وإذا لا تلفظ همزة الوصل لا يلفظ معها الحركة لا الكسرة ولا الضمة. فش يبقى عندي؟ المفروض وما قبل الأخير ثنات المكسور، فعل الأمر انطلق انطلق، صحيح؟ اللام اثنين المكسور، فكان المائز بين الفعل الماضي المبني للمفعول وبين الفعل الأمر من هو؟ أول الفعل اللي هي الهمزة. فإذا جاء هذا الفعل في درج الكلام، في درج الكلام همزة الوصل لا تلفظ، فإذا لا تلفظ لا تلفظ حركتها، فما هو المائز بين فعل الأمر والفعل المحذوف فاعله؟ ماكو. لذا قالوا ضم الثالث مع الأول، فتقول بزيد انطلق. إيه هذا مبني للمفعول. بزيد انطلق، هذا فعل أمرين. لما كانت الطاء هي المائز، واضحة؟ من الأرض استخرج، من الأرض استخرج، من الأرض استخرج، صار هذا مبني للمفعول، هذا مبني للفاعل. لماذا؟ المائز هو ضم الحرف الثالث، واضح إن شاء الله؟ قال هسه هذا نعيده. وإذا كان الفعل الماضي مبدوءا بتاء زائدة أو بهمزة وصل شارك في الضم ثانيه أوله، وين؟ في مسألة التاء، فيضم الحرف الثاني مع الحرف الأول إذا كان مبدوءا بالتاء، وشارك ثالثه يعني الحرف الثالث أوله في مسألة الهمزة. لماذا؟ بينا العلة. تقول في تعلمت المسألة تعلمت المسألة، فضمينا العين مع التاء بضم التاء والعين. وفي انطلقت بزيد انطلق بضم الهمزة والطاء، قال الله تعالى فمن اضطر، هي شنو الفعل؟ اضطر، لكن ضم الحرف الثالث وهو الطاء، فمن اضطر. إذا ابتدأ بالفعل قيل اضطر بضم الهمزة والطاء، قال الهذلي سبقوا هواي، عفوا، سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرعوا. سبقوا هوي، آية من العرب، من يبدل الألف المقصورة إذا أضافها إلى ياء المتكلم الاسم الذي ينتهي بألف مقصورة، إذا أضافه إلى ياء المتكلم يبدلها ياء، فيصير الياءين يدغم الياء بالياء، ومنهم من يبقيها ألف، فهوي، منهم من يقول هواي، هوى أضيفه إليك فتقول هواي، ومنهم من يقول هوي لأنه يقلب الألف المقصورة إلى ياء مع ياء المتكلم تدغم فيكون هوي، واضح إن شاء الله. سبقوا هوي، هذا مو يمنه، وأعنقوا لهواهم فتخرموا، هذا محل الشاهد. لما كان الفعل الماضي مبدوءا بالتاء، لما كان الفعل الماضي مبدوءا للتاء وحذف فاعله شارك الحرف الثاني الحرف الأول في الضام، فقال تخرموا، وإلا هو الفعل شنو؟ تخرم، واضح إن شاء الله؟ زين. وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا، هاي أخذناها إن شاء الله، انتهى بنا الكلام في الباب الثاني أو الملحق الأول وهو النائب عن الفاعل، باب الاشتغال يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين.